قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما. ثم أما بعد، نبدأ في الكلام عن الوفاة النبوية، ويشتمل يعني هذا الباب على عدة فصول: إشارات النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرب أجله، ابتداء شكوى النبي صلى الله عليه وسلم، وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته، الساعات الأخيرة من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مواقف الصحابة واختيار الخليفة قبل دفن الجسد الشريف، تجهيز الجسد الشريف وتوديعه، الفوائد والأثار الإيمانية. ثم بعد انتهاء يعني من هذا البحث وقفة تربية مع السيرة النبوية، نبدأ بإذن الله تعالى في الدرس بعد المقبل، يعني في دراسة كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري للعلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني. الوفاة النبوية، الأحداث العظيمة يسبقها من الإرهاصات والعلامات التي تشير إلى قرب وقوعها. وقد تم للمسلمين فتح مكة أم القرى في السنة 8 من الهجرة المباركة، وفي السنة 9 أقبلت الوفود تترى تقر بالإسلام أو تعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. وأرهب جيش العسرة الذي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة جحافل الروم حتى فروا من مواجهته في شمال الجزيرة، وكان هذا العام 9 من الهجرة عام انتشار الإسلام في جزيرة العرب، وأيضا يسمى بعام الوفود. وكان ذلك بعد 10 سنين من جهاد النبي صلى الله عليه وسلم المتواصل وصحابته الكرام. فكل العلامات تشير إلى انتهاء مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وأصبح الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بقرب أجله. فمن ذلك ما رواه أحمد عن معاذ رضي الله عنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ الراكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرق قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة عرب يفهمون يعني أن الترجي يعني في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على القطر، فهذا في ترجي، يقول عسى ألا تلقاني أو لعلك أن تمر مسجدي. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه، يعني التفت النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل بوجهه نحو المدينة، فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف كل سنة 10 في رمضان، فاعتكف في السنة الأخيرة 20 ليلة، وكان يعارض جبريل القرآن، وكان جبريل يعرضه القرآن يعني مرة في رمضان، فعرضه في السنة الأخيرة مرتين. فهذا أيضا يعني فهم منه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرب أجله كما سيأتي. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم للحج في السنة 10 يعني من الهجرة، وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيضا هذا في ترجي لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لذلك فهم الصحابة أن هذه الحجة هي حجة الوداع، فقالوا حجة الوداع، وطفق يودع الناس، يقول: اللهم هل بلغت، اللهم اشهد، ويشير بإصبعه الشريفة إلى السماء وينكسها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. ونزل عليه بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتم التشريع على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنزول هذه الآية الكريمة، وليست هذه الآية الكريمة آخر آية في القرآن نزولا، ولكن نزل بعدها قرآن، ولكن ما نزل حلال ولا حرام. فبنزول هذه الآية الكريمة تمت نعمة الله عز وجل على العباد، هذا يدل على أن كل أمر وكل نهي فهو نعمة من الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فتمت النعمة على البشرية بكمال التشريع على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عز وجل الإسلام يعني دينا للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في ثاني أيام التشريق نزل عليه قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وطبعا قد يظن ظن أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة، وبفتح مكة يكون يعني قد اقترب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه نزلت في ثاني أيام التشريق في حجة الوداع يعني قبل الوفاة النبوية مدة يسيرة، كأنها تقول له يعني قد انتهت مهمتك وقد دخل الناس في دين الله أفواجا، فعلى الحبيب أن يستعد للقاء حبيبه. قال كان عمر، قال ابن عباس: كان عمر يدخلني مع الشيخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا علينا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعا ذات يوم فأدخله معهم، قال: فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، حتى يريهم. استحق ابن عباس لهذا المجلس لكمال يعني فقهه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بعضهم: أمرنا نحمد الله عز وجل ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال له: أكذاب تقول يا ابن عباس؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا كان كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإن صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحمد الله عز وجل ويستغفره، يكثر من الحمد والاستغفار يعني استعدادا للقاء العزيز الغفار عز وجل. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. وروى الطبراني عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت يكثر أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قال: إني أمرت فقرأ: إذا جاء نصر الله والفتح، فكان يتأول القرآن. من هذه العلامات تتابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا علامة على قرب الأجل تتابع الوحي على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفى أكثر ما كان الوحي. قال الحافظ: والسر في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثروا، وكثر سؤالهم عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك. ومن هذه العلامات أنه صلى الله عليه وسلم كان يرغبهم في كثرة ملازمته والجلوس إليه قبل أن يحرموا ذلك، ويتمنى أحدهم لو رأى بأهله وماله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني، ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. فأوله على أنه نعى نفسه إليهم وعرفهم ما يحدث لهم بعده من تمني لقائه عند فقدهم ما كانوا يشاهدون من بركاته عليه الصلاة والسلام. قال النووي: وتقدير الكلام يأتي على أحدكم يوم لأن يراني فيه لحظة لا يراني بعدها أحب إليه من أهله وماله جميعا. ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم صلى الله عليه وسلم ومشاهدته حضرا وسفرا للتأدب بآدابه وتعلم الشرائع وحفظها ليبلغوها، وإعلامهم أنهم سيندمون على ما فرطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته. فهذا أيضا مما يدل على قرب أجله، أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أو يرغب الصحابة في كثرة مجالسته حتى قبل أن يحرموا من هذه النعمة العظيمة فقبل أن يتمنى أحدهم لو يرى ولو لحظة واحدة بماله وأهله. من هذه العلامات أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وإني شهيد عليكم. والفرط هو السابق، يعني كان العرب يعني في السفر يرسلون يعني أحدا يسبقهم إلى الماء يجهز الدلاء ويستقبلهم يعني عند الوصول يعني إلى البئر أو الحوض. إني فرطكم وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني في الدنيا. من هذه الإشارات القوية ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. كان هذا قبل الوفاة النبوية بأسبوعين، جلس على المنبر يوما وقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة أن أبو بكر كان أعلم الصحابة، أن بعض الناس يقولون بأن علي كان أعلمهم، ولكن طبعا كثرة ملازمة أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم وكونه معه في الهجرة وفي الغار ويسمر يعني معه في مصالح المسلمين، فلا شك أن أعلم الصحابة كان أبو بكر رضي الله عنه، وأكثر الناس يعني فهما لمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أشار له الإشارة القوية إلى قرب أجله وقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، لم يفهم هذه الإشارة إلا صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقال بل نفديك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أبي بكر ويقول إن أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، لأن الخليل لا يكون إلا واحدا، ولكن أخوة الإسلام وما ودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. وهذا أيضا من الإشارات إلى استخلافه، وهي إشارات كثيرة. فكان الصحابة المجاورين للمسجد يفتحون يعني بين بيوتهم بين المسجد يعني بابا يعني خصيرا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد هذه الأبواب يعني قبل الوفاة النبوية حتى يقطع طمع يعني كل أحد في الخلافة يعني بعده إلا باب أبي بكر، فقال سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. ويقول النبي علي رضي الله عنه لم يكن له باب يعني خارج المسجد، فلم يكن له إلا باب داخل المسجد، فبقي أيضا باب علي رضي الله عنه. ابتداء شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت رجع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا وأنا أقول ورأسا، قال بل أنا يا عائشة ورأسا، قال وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت كأني بك والله لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك، قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه. عن أسماء بنت عميس قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاشتد مرضه حتى أغمي عليه، فشاور نساؤه في لده فلدوه. وهذا شيء يعني يجعل في أحد شقي الفم، فلما أفاق قال ما هذا، فقلنا هذا فعل نساء جئنا منها هنا، وأشار يعني إلى أرض الحبشة وكانت أسماء بنت عميس فيهن. قالوا كنا نتهم بك ذات الجم يا رسول الله، يقول ذات الجم هي المغص الكلوي أو قرحة تكون في الجم، قال إن ذلك لداء ما كان الله عز وجل يقذفني به، لا يبقين في البيت أحد إلا يلد إلا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر بأن كل واحد في البيت يعني يلد يضع هذا الدواء يعني في شق فمه إلا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العباس. قالت لقد التدت ميمونة وإنها لصائمة لعزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن رجب كان ابتداء مرضه في أواخر شهر صفر، يعني توفي في 12 ربيع الأول على الراجح، ومدة المرض يعني كانت 14 يوم، بعضهم قال 13، بعضهم قال 12، بعضهم قال 10، فالراجح هي كانت 14 يوم تقريبا أو 13. كان ابتداء مرضه في أواخر شهر صفر، وكانت مدة مرضه 13 يوما في المشهور، وقيل 14 يوما، وقيل 12 يوما، وقيل 10 أيام وهو غريب. وكانت خطبته التي خطب بها في حديث أبي سعيد في ابتداء مرضه، لا كانت قبل الوفاة النبوية بأسبوعين. ففي المسند وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وهو معصوب الرأس، فقام على المنبر فقال: إن عبدا الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وذكر الخطابي أنه ابتدأ يوم الاثنين، وقيل يوم السبت، وقال الحاكم أبو أحمد يوم الأربعاء، واختلف في مدة مرضه، فالأكثر على أنها 13 يوما، وقيل بزيادة يوم، وقيل بنقصه، وقيل 10 أيام. وبه جزم سليمان التيمي في مغازيه، وأخرج البيهقي بإسناد صحيح قال: كانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول، وكاد يكون إجماعا، وكان له صلى الله عليه وسلم 63 عاما. فلما كان الخميس قبل 5 أيام من الوفاة النبوية، اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بأن يحضروا أدوات الكتابة حتى يكتب لهم كتابا لا يختلفوا بعده. فأشفق بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حسبنا، وقال: كتاب الله حسبنا. فتنازعوا فأمرهم بالخروج عنه. وكان أولى أنهم يستجيبوا الأمر، لأن أدنى مراتب الأمر الاستحباب، يعني الأمر ظهير الوجوب وأدنى الاستحباب. وذلك كان ابن عباس يتحصر يعني على أنهم لم يستجيبوا لهذا الأمر. طبعا الصحابة بعضهم أخذته الشفق على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لشدة وجعه، فقالوا: حسبنا كتاب الله. وبعضهم يعني كان يريد أن يأتي بأدوات الكتابة، وكان من هؤلاء ابن عباس. عن ابن عباس قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. قيل كان ينص على الخلفاء بعده، وقيل كان يعني يذكر الحكم في بعض المسائل التي اختلف يعني فيها الصحابة، أو اختلفت فيها الأمة يعني بعده. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع. بعضهم أراد أن يأتي، وبعضهم قال اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. يعني كان الناس صلى الله عليه وسلم يزود الوفد ويعطيهم يعني مما يستعينون به على السفر في طريق العودة. قال: وسكت عن الثالثة، أو قال: فأنسيتها. ابن عباس رضي الله عنه. وفي رواية ابن عباس قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان يقول ابن عباس: إن الرزية كل رزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. وأكد دائما الاختلاف يكون يعني سبب للحرمان يعني من الخير، يعني كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بليلة القدر، فتلاح رجلان يعني من المسلمين، فقال بأنه يعني أخرج أنه خرج يعني يخبرهم عن ليلة القدر في هذه السنة، على القول بأنها تتنقل في أوتار العشر أواخر من رمضان. وقيل عموما، فقال لهم وقد رفعت يعني بسبب اختلافهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالناس مغرب هذا اليوم، وقرأ بالمرسلات عن أم الفضل بنت الحارث، قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفة ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله عز وجل. وعند العشاء اشتد عليه صلى الله عليه وسلم المرض بحيث لم يستطع الخروج، إنه صلى بهم المغرب قبل وفاة النبوية بخمسة أيام ثم لم يستطع الخروج في العشاء، وكان قد استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فكان يقول أين أنا اليوم أين أنا اليوم، وكان فأمهات المؤمنين أحسوا أنه يستعجل يوم عائشة فأذن له في أن يعني يمرض في بيت عائشة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حقه أن يدني إليه من يشاء ويرجئ يعني من يشاء يعني من نسائه، فلم يكن واجبا عليه القصد، لكن كان يقسم يعني بينهن، ولكن في مرض الوفاة يعني كان يستعجل يعني بيت عائشة، فلذلك أذن له في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود، أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، ورجل الآخر هو علي، ولكن يعني عائشة رضي الله عنها كان بينها وبين علي رضي الله عنه شيء، فإيه ما صرحت به. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا، قال هو علي رضي الله عنه. وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته اشتد وجعه هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، وأجلس في مخطب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتنا، ثم خرج إلى الناس. قال حافظ تقدم في فضل أبي بكر وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في مرضه فذكر الحديث وقال فيه لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر الحديث، وفيه أنه آخر مجلس جلسه. ولمسلم من حديث جندب أن ذلك كان قبل موته بخمس، ورجح أنه قبل موته بأسبوعين، فعلى هذا يكون يوم الخميس، ولعله كان بعد أن وقع عندهم اختلافهم ولغطهم كما تقدم قريبا، وقال لهم قوموا، فلعله وجد بعد ذلك خفة فخرج. نقف عند وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.